الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل القراءة في هذا الكتاب المبارك. المبحث السادس: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم. القاعدة التي تليها: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم. إن العلماء بشر يخطئون، ولكن اتهامهم بالخطأ يعرض فيه مزلقان خطيران. الأول: أن يكون اتهامهم بالخطأ غير صحيح، فيخطئهم المخطئ فيما هم فيه مصيبون، أو يتهمهم بما ليس فيه. إذ من الناس من تأخذه العجلة والنظرة السوداوية للأمور، فيحمل كلام الناس على الشر والخطأ، كما قال القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. ومن الناس من يكون إنكاره على عالم بسبب جهله بحال ذلك العالم، فيسمع منه شيئا محتملا أو مجملا، ويجهل أشياء مبينة لتلك المجملات المحتملات، أو لا يرجع إلى العالم فيها، فيطير بالأمر الذي سمعه كل مطار على أنه خطأ شنيع وجرم فظيع. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله أن أبا كامل البصري قال: سمعت بعض مشايخ يقول: كنا في مجلس أبي خنب فأمل في فضائل علي بعد أن كان أمل فضائل الثلاثة، إذ قام أبو الفضل السليماني وصاح: أيها الناس، هذا دجال فلا تكتبوا، وخرج من المجلس لأنه ما سمع بفضائل الثلاثة. قال الذهبي تعليقا على هذه القصة: وهذا يدل على زعارة السليماني وغلظته، والله يسامحه. وأن من الناس اليوم من يخطئ العلماء لجهلهم كما يقول بالواقع، وهذه دعوة لا يصح إطلاقها على العلماء، فهي دعوة غير صحيحة، إذ العلماء في مجملهم أعرف الناس بالواقع. فأكثر من يستمع إلى المشكلات والأمور التي تعرض للناس في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية هم العلماء. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الكلام عن اتهام العلماء بالجهل بالواقع: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي، وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة، فالقول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم، ولا يقوله إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا لم يفقه الواقع. أما أن يقول هذا جزافا ويحكم برأيه على غير دليل، فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل، ولا يتسنى ذلك إلا للعلماء. ومما يقصر فيه الكلام من مظاهر الجهل بالواقع: اتهام بعض أهل العلم والفضل بالجهل بأحوال المنافقين والعلمانيين، وهذا غير قادح، إذ يوجد في الأمة منافق أو زندق لا يعلمه العلماء ولا يعرفون حاله، ولا يعد هذا الخفاء عيبا في حقهم. قال الإمام الذهبي في ترجمة الحلاج: كان جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن مرضة المنافقين، قد لا يعرفهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بهم. قال تعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعدهم على أمته. والعلماء ليس لهم إلا ظواهر الناس، وأما سرائرهم فهي إلى الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: إن ناسا كانوا يأخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا صدقناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، وليس لنا من سريته شيء، والله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. وبعض الناس قد يتهم عالما من أتباع السلف ببدعة وليس معه على هذا الاتهام دليل ولا برهان، والعبرة في مثل هذه الأمور إنما هي برأي المعتبرين من أهل السنة والجماعة أتباع السلف، لا إلى رأي أحد الناس والنظر فيها إلى الأدلة والبراهين على ذلك الاتهام واجب. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه، يعني الشافعي يشير إلى التشيع وأنهما نسبا إلى ذلك. فقال أحمد: ما ندري ما يقولان، والله ما رأينا منهم إلا خيرا. ثم قال أحمد لمن حوله: اعلموا رحمكم الله أن الرجل من أهل العلم إذا منحه الله شيئا من العلم وحرمه قرناؤه وأشكاله حسدوه فرموه بما ليس فيه، وبئست الخصلة في أهل العلم. قال الإمام الذهبي: ومن زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفتر ولا يدري ما يقول. وقال: لو كان شيعيا وحشاه من ذلك لما قال الخلفاء الراشدون 5، بدأ بالصديق وختم بعمر بن عبد العزيز، أي الشافعي. المصدق الثاني: أن يحكم بالخطأ على العالم غير العالم، فيبني الشخص تخطئة للعالم على جهل، فيقول على الله عز وجل وخلقه بلا علم. ومرد الحكم على زلات العلماء ليس إلا إلى العوام وأنصاف المتعلمين، إنما هو إلى العلماء، فذلك كما يقول الإمام الشاطبي: من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف، وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام. اكتب عندك: ولا يحكم على زلة، طبعا احنا عرفنا الزلة قبل ذلك، ولا يحكم على زلة العالم إلا العالم، ولا يحكم على زلة العالم إلا العالم. ولا يحكم على زلة العالم إلا العالم، يعني ما يقول مثلا، يعني زل فلان إلا فلان، ما يقول زل مثلا على وجه المثال، زل ابن قتيبة، زل ابن خزيمة إلا ابن قتيبة، ليه؟ دول علماء. فإن قلت: فهل لغير المجتهدين من طلبة العلم ضابط يعتمده في معرفة أن هذه من زلات العلماء وأخطائهم؟ فأقول هنا ما قاله الشاطبي في الجواب على هذا السؤال. الجواب أن له ضابطا تقريبيا، وهو أنه ما كان معدودا في الأقوال غلطا وزللا قليل جدا في الشريعة، وغالب الأمر أن أصحابها منفردون بها، قلما يساعدهم عليها مجتهد آخر. فإذا انفرض صاحب قول، انتبه، عن عامة الأمة، فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد أعظم من المجتهدين لا من المقلدين. واضح؟ نحن قلنا أن ينفرد العمل العالم بقول لم يسبق إليه عالٍ عن الدليل. وهذا الضابط ضابط أغلبي وليس ضابطا كليا، فصار مرد الأمر بكل حال في تخطئة العلماء إلى المجتهدين. إن بعض الناس قالوا إنهم اشتكوا إلى بعض أهل العلم في بلدهم ما يجدون من انحرافات، فنصحهم العالم ودعاهم إلى الصبر، وقال إنه ليس زمان إلا والذي بعده شر منهم، وأمرهم بالحرص على الدعوة والإصلاح بالوسائل الشرعية الممكنة. فغضب هؤلاء وخطأوا العالم إذ أمرهم بالصبر وقال لهم بتتابع الشرور. وهذا الأمر الذي خطأ فيه هؤلاء الناس العالم ليس بخطأ، إذ وقع مثل ذلك الموقف الذي وقعوا فيه مع العالم لقوم مع عالم من سادات علماء الصحابة. قال الزبير بن علي: جئنا إلى أنس بن مالك فشكونا إليه ما نجد من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يسند الحكم إلى أخطاء العلماء إلى صغار طلبة العلم يحدث الخلط، إذ قد تشتبه عليهم الأمور، فتشتبه مسألتان على شخص من الأشخاص، فيحكم على عالم ببدعة في مسألة اجتهادية ظنا منه أنها مسألة أخرى منكرها يعد من أهل الابتداع. ومن أمثلة ذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. فالمسألة الأولى الخلاف فيها واقع بين الصحابة فمن بعدهم، اكتب عندك. وسبب ذلك عدم وجود الدليل، عدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. عدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. نعم. يقول الحافظ الذهبي في بيان الفرق بين المسألتين، والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. المسألة الثانية اللي هي عدم رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة منكرها من أهل الابتداع والزيغ والضلال لورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. قال الحافظ الذهبي في بيان الفرق بين المسألتين، والذي دل عليه الدليل عدم الرؤية مع إمكانها. كلمة عدم الرؤية يعني الدليل ورد بالعدم، مع إمكانها أي أن العقل لا يحيلها. اتفهمت؟ اكتب عدم الرؤية لعدم ورود الدليل، مع إمكانها أي أن العقل لا يحيلها، أي أن العقل لا يحيلها. يقول وعدم الإمكانية لأن العقل لا يحيلها، وعدم إمكانها، والإمكانية لأن العقل لا يحيله. نعم. قال فنقف عن هذه المسألة، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فإثبات ذلك أو نفيه صعب، والوقوف سبيل السلامة والله أعلم. وإذا ثبت شيء قلنا به ولا نعنف. انتبه، من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا ولا من نافاها، بل نقول الله ورسوله أعلم، بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متوافرة. واضحة؟ نعم. لا، هذا كلام صحيح. نقولنا قبل ذلك يا ولدي إن ضابط المعتقد الذي لم يقع فيه اختلاف قط هو ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. ده المعتقد، وده لم يقع فيه اختلاف قط بين الصحابة وحاشا، بل قد يشتبه الأمر أيضا على بعض العلماء فيخطئ عالما آخر في مسألة وهو غير مخطئ فيها. ومن ذلك ما حصل من تخطئة الإمام محمد ابن يحيى الذهل للإمام البخاري في مسألة اللفظ، السئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتد بأن أفعالنا مخلوقة، واستدل لذلك فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه، وأخذ بلازم قوله هو وغيره. اكتب عندك، ولم يسمع الذهلي ما قاله البخاري في اللفظ مباشرة بل عن طريق النقل. لم يسمع الذهلي ما قاله البخاري في اللفظ مشافهة بل عن طريق النقل. والذي قاله البخاري لم يخرج عما قاله الأئمة من قبله. فقال البخاري لما سئل عن اللفظ بالقرآن قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. فوقع بين القوم اختلاف، أي قوم بقى؟ اللي هم سمعوا مين؟ البخاري. فوقع بين القوم اختلاف، فقال بعض الناس قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل. فقال بعضهم قال لفظ بالقرآن مخلوق، وقال بعضهم لم يقل، ونقل ذلك إلى الذهلي. قال الذهبي تعليقا على كلام البخاري: قال الذهبي تعليقا على كلام البخاري قال الإمام الذهبي تعليقا على كلام البخاري، كلام البخاري اللي هو انه يا احمد اقرا ايوه. قال الذهبي تأمل كلامه اللي هو كلام مين؟
البخاري.
تأمل كلامه: ما أذكاهم، ما أذكاهم، ومعناه والعلم عند الله. أني لم أقل لفظ بالقرآن مخلوق، لأن الكلام في هذا خوض في مسائل الكلام، وصفات الله تعالى لا ينبغي الخوض فيها، وصفات الله تعالى لا ينبغي الخوض فيها إلا للضرورة. لا ينبغي الخوض فيها إلا للضرورة، ولكني قلت أفعال العباد مخلوقة، وهي قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر. ولكني قلت أفعال العباد مخلوقة، وهي قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر. فإن كل عاقل يعلم أن ألفاظنا من جملة أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، فألفاظنا مخلوق. فكل عاقل يعلم أن ألفاظنا من جملة أفعالنا، وأفعالنا مخلوقة، فألفاظنا مخلوقة. ولكن البخاري في كل ما روي عنه لم يصرح بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لم يصرح بأن ألفاظنا بالقرآن مخلوق. كلام ده مهم جدا، لأن النقلة نقلوا عن الإمام البخاري ما لم يقولوا أو فهموا، فنقلوا فهمهم إلى مين؟ محمد بن يحيى الزهري، وبشر، فاعتراهم ما يعتري البشر، وحدث ما حدث من الفتنة العظيمة بين هذين الإمامين الجليلين. يقول: وهذا اللازم غير صحيح، وقول الإمام البخاري صحيح إذ لم يقصد نفس ألفاظ القرآن التي تكلم الله بها، بل قصد الصوت المسموع من القارئ للقرآن، فذلك من أفعال العباد، وأفعال العباد ومنها أصواتهم وألفاظهم مخلوق. وأما الله عز وجل بفعله وكلامه الذي منه القرآن فغير مخلوق جل في علاه. فالإمام البخاري لم يقصد المعنى الذي يريده الجهمية وأضربه، وإنما قصد معنى صحيحا بينه ووضحه، وإنما شنع عليه لحادة في نفس من تكلم فيه. وإن كان الأولى بالإمام البخاري رحمه الله وأسكنه فسيح دناتي تركه مثل هذه الكلمات التي نهى عنها الإمام أحمد وغيره من علماء السلف، اكتب جنبها: وما تكلم الإمام البخاري بما نهى عنه الإمام أحمد. وما تكلم البخاري بما نهى عنه الإمام أحمد، إذ أن الإمام أحمد قال: إذ أن الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ولم يقل البخاري شيئا من هذا، ولا قال؟ لم يقل. الإمام أحمد كلامه في المسألة واضح: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. البخاري قال إيه؟ ألفاظنا من أفعالنا، وأفعالنا إيه؟ مخلوق. خلاص. نعم. فين؟ أي نفي تقصد؟ هو لم يتكلم بما نهى عنه الإمام أحمد. لا، طب اكتب عندك تاني في شيء زيادة كده، ولكن زيادة التوضيح يعني. لا، ده بسيط. قول آخر للبخاري في اللفظ، قول آخر للبخاري في اللفظ يدل على دقته وذكائه. غير أن هذه الرواية تكلم بعض أهل العلم في سنده، دقته وذكائه، غير أن هذه الرواية تكلم بعض أهل العلم في سنده. والصواب الرواية الأولى الذي رواها عنه مسلم، وهي أن رجلا رواها عنه مسلم، اللي هي الرواية اللي هي احنا الرواية اللي جاية دي بقى اللي هي ايه مطعون في سنده، ولكن بعض اهل العلم تكلم والاخر صحح. وهي ان رجلا سأله في مجلس فقال: يا ابا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو ام غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه. يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه، فأعاد الرجل على الإمام السؤال ثلاث، السؤال ثلاث مرات يعني. كل ذلك يعرض عنه البخاري. وفي الثالثة التفت إليه. من الذي التفت؟ التفت إليه وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة. القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان به بدعة. والامتحان به بدعة. يعني اختبره بهذا الأمر. اكتب. وقال أيضا: وقال أيضا، أي البخاري، حركاتهم وأصواتهم، حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم، حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم، أيوة أكسابهم مش أكسادهم، أكسابهم يعني الكسب، وكتابتهم مخلوقة. أما القرآن المبين المثبت في الصحف المحفوظ في القلوب، أما القرآن المبين المثبت في الصحف المحفوظ في القلوب فهو كلام الله غير مخلوق. نعم؟ أي نعم. يقول: والتخطئة لأهل العلم فيما لم يخطئوا فيه والنقل غير صحيح عنهم كثير. وقد جمع فضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في رسالته التي أسماها كشف الأجلة عن الغلط على الأئمة جملا من الأقاويل المغلوطة على الأئمة، إما لصحة النقل أو لعدم أو لانقلاب الفهم، فذكر من تلك الأغاليط في كتابه التعالم وأثره على الفكر والكتاب ما يلي: شهرة النسبة إلى مذهب أبي حنيفة من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود، ثم قال: وهذا غلط عليه في مذهب، وصحة قوله إن الإمام إذا ولى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود، فأصل التولية عنده على المنع. شهرة النسبة إلى مذهب الشافعي من القول بالتلفظ بالنية، ثم قال: وهذا غلط عليه في فهم قوله الصلاة ليست كغيرها من العباد فلا تدخل إلا بذكر، ففهم منه أتباع مذهبه التلفظ بالنية والمراد بالذكر في قوله تكبيرة الإحرام. طيب اكتب عندك كده في الهامش في الحتة الفاضية اللي عندك دي: وهناك فرق بين أن ينقل الرجل نفس كلام الإمام أو أن ينقل ما فهمه من كلام الإمام. وهناك فرق بين أن ينقل نفس كلام الإمام أو ينقل ما فهمه من كلام الإمام. وعليه فيجب عند النقل أن يبين الناقل. وعليه فيجب عند النقل أن يبين الناقل ما ينقله، أهو نفس كلام الإمام أما فهمه من كلام الإمام. أن يبين الناقل أن ما ينقله هل هو نفس كلام الإمام أم ما فهمه من كلام الإمام. اكتب عندك مثال ذلك. قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد. قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد. هو اللي هو مين بقى؟ أبو طالب. هو أحمد بن حميد أبو طالب المكي، كان صاحب الإمام وتوفي سنة 44 و200. كان صاحب الإمام وتوفي سنة 44 و200. من أول السطر. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد. المثل ده أرجو أن تحفظوه ونحاول بقى. أنا سمعت خطبة للشيخ، إما أن أنقل كلامه بلفظه، وإن كان هذا الذي أنقله متعلق بما قبله وما بعده لابد أن أنقل ما قبله وما بعده، لازم ليتضح المعنى، السياق ومقيدات. أما إن كنت أنقل فهمه، أقول يا أخوانا أنا سمعت خطبة للشيخ فلان ابن فلان وفهمت منها أنه يقول كذا وكذا وكذا، بس تعال بقى نشوف كلام الرجل فيه. أنت فهمت كده، هل يا ترى فهمك سديد أم غير سديد؟ أيضا إن سمعت كلاما من إمام واستصعب عليك أن تنقل الكلام بنصه كل الإمام أو للشيخ، والله أنا سمعت الدرس بتاعك وفهمت منه كيت وكيت وكيت، أهذا الفهم صحيح أم لا؟ فإن أقره فانقله بس بفهمك، وإن لم يقره فإياك أن تنقله. اكتب أنت. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد في كتابه المحنة: تناهى إلى أبي، اللي هو مين؟ الإمام أحمد. تناهى إلى أبي أن أبا طالب المكي، تناهى إلى أبي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. تخيل بقى دي. تناهى إلى أبي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. طب الثابت عن الإمام أحمد أنه قال، من قال هذه الكلمة حكمه إيه؟ مبتدع. طيب يقول: فأخبرت أبي بذلك. تناهى إلى أبي أن أبا طالب المكي حكى عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فأخبرت أبي بذلك فقال لي: من أخبرك؟ من أخبرك؟ قلت: فلان. فقال: ابعث إلى أبي طالب المكي. شفت بقى ورع الإمام ودقتي. قال لابنه: من اللي أخبرك؟ قال له: فلان، والرواية لم تذكر اسمه، يبقى ثقة. خلاص بقى شيء على أبي طالب، يشوفه قال الكلام ده ازاي. قبل أن نقول فيه ما نقول نسأله الأول: هل يا ترى لعلنا قلنا هذا ولا ندري ما نقول مثلا يعني. طيب فجاء أبو طالب وجاء معه فوران، اسم رجل، فوران بالفاء المنقوطة من فوق، فوران. فقال له أبي: أنا قلت لك لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ زي بالضبط كده احنا بنقول ايه، من أنكر عذاب القبر فهو كافر. واحد قال لك: بس فلان بيكفر فلان، ازاي هو قال لك فلان كافر؟ قال لا، ده قال من أنكر عذاب القبر فهو كافر، وفلان ينكر عذاب القبر يبقى هو كافر. ده كلام ده في الهندسة وفي الجبر وفي الكلمة، ذرتين هيدروجين مع ذره اكسجين وشويه شغلانه كده يديك جزء ميه. واخد بالك انت ازاي؟ ده الكلام ده في الكيمياء والهندسه والرياضيات، اما في الدين لا. اتبعوا المشايخ. طيب انا قلت لك لفظ بالقران غير مخلوق، وغضب وجعل يرتعد رحمه الله عليه، اللي هو الامام احمد، وغضب وجعل يرتعد. فقال له ابو طالب، شوف بقى القصه جت ازاي، فقال له ابو طالب قرات عليك قل هو الله احد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. طب ايه دخل ده في موضوعنا بقى؟ شفت القصه جت ازاي؟ يعني ابو طالب بيقرا على الامام قل هو الله احد، فقال له هذا غير مخلوق، فكيف تقول انني قلت لفظي بالقران غير مخلوق؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ زي بالظبط اللي قال البخاري. فقلت لا، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. فقال له الامام فلما حكيت عني اني قلت لفظي بالقران غير مخلوق؟ فلما حكيت عني اني قلت لفظي بالقران غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم. وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك، يعني سطرت. وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم. إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو. فإن كان في كتابك فامحه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا. يبقى الرجل مش لا أقصد أبو طالب المكي، رجل مبتدع، وابتدع وصدع ببدعته في أنحاء المعمور، وبعد ذلك دخل مخبأ تحت بير سلم وقال تبت إلى الله ولا يلزم. شوف الإمام، واكتب إلى القوم الذين كتبت لهم أني لم أقل هذا. وغضب وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل لك؟ وغضب وقال وأقبل عليه فقال تحكي عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر لهم، فجعل فوران يعتذر لهم، وانصرف من عنده وهو مرعوب. وجعل فوران يعتذر لهم وانصرف من عنده وهو مرعوب. مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه حك ذلك من كتابه. حك يعني إيه؟ حك ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله الإمام في الحكاية. وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله الإمام في الحكاية. يبقى لابد أن نفرق بين إيه مشايخ؟ بين نقد كلام الإمام وبين ما فهمته أنت من كلام الإمام. أنا بقول لك والله أنا قرأت للإمام الشافعي في الرسالة كلاما قال فيه كت وكت وكت، نفس الكلام ولا شلت حرف ووضعت حرف وقدمت وأخرت؟ لا، نفس الكلام. خلاص تعالى نفهمه سوا. طيب قدمت وأخرت؟ لا، كذب على الإمام. لابد أن نراعي هذا عند نقولنا عن أهل العلم. طيب المبحث السابع التماس العذر للعلماء. إن العلماء هم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا هو الأصل فيهم فإن من الواجب التماس العذر وإحسان الظن بهم، إذ من الواجب على المؤمن أن يظن بأهل الإيمان والخير والدين والصلاح حينما يسمع عنهم تهمة من التهم يقول الله في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الكلام ده عن من يا أخوانا؟ عن العلماء المجتهدون. أما عدا ذلك الكلام لا ينطبق عليه. فإحسان الظن والتماس العذر للمؤمنين خلق النبي. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال محمد بن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. وقال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكره فالتمس له العذر جهدا، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلم. وهذا الكلام في العلاقات الأخوية، فما بالك بعلاقة التلميذ مع شيخه وعلاقة الأمة مع العلماء؟ إن الأمر حين ذاك آكد. قال السبكي: فإذا كان الرجل، انتبه، ثقة مشهودا له بالإيمان والاستقامة فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظ كتاباته على غير ما تعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله. إذن إن من التماس العذر للعلماء التماسه لمن أجاب في فتنة خلق القرآن وما يشبهها خوفا من النكال والعذاب. ليه؟ المعتصم والمأمون فعلوا ما لم يفعله أحد، والعلماء بشر، وبعض البشر قدراته في التحمل تختلف، واخد بالك؟ طبيعة البشر كده، جبلتك كده، ممكن إنسان ما يتحمل رفع صوت من ولي أمر، لو رفع ولي الأمر صوته عليه بال في سراويل، واخد بالك؟ زي بالظبط كده حجام راح يحلق لعمر بن الخطاب، فهو بيحلق له سيدنا عمر قال احن احن، بال الحلاق بال في سراويلي، واخد بالك؟ اه رجاله. فطبيعه البشر بتختلف، فممكن انسان ما يتحمل صوت. لذلك الامام احمد انظر لكلامه العجيب، قال: والله ما اخاف على نفسي من السيف، ما اخاف الا من الصوت. يعني هو خاف ان هو من كثرة الضرب يتغير حاله، اما السيف ضربه وانتهت. فالناس بتختلف في تحمل النكال والعذاب. طيب، يقول: ان من التماس العذر للعلماء التماسه لمن اجاب في فتنة خلق القرآن وما يشبهها خوفا من النكال والعذاب بما يخالف الحق، فأتى الرخصة التي قد ثبتت في النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. والعالم بشر يعرض له الخوف، فقد يقول تقية ما يطلب منه خشية الضرب والسجن، فيفعل الرخصة مع ترك العزيمة التي هي أولى في حق العالم الذي ينبغي منه الصبر على الأذى في الله حتى لا يفتتن الناس بفعله وقوله. واخد بالك؟ ممكن واحد مثلا في محنة معينة وتذكر ابنته الصغيرة خارت قواه، يبقى لابد من التماس العذر. قال المروذي: سمعت رجلا من أهل العسكر يقول لأبي عبد الله: ابن المدين يقرئك السلام. فسكت. فقلت لأبي عبد الله، قال لي عباس العنبري: قال علي بن المدين وذكر رجلا فتكلم فيه، فقلت له: إنهم لا يقبلون منك، إنما يقبلون أحمد بن حنبل. قال: قوي أحمد على الصوت وأنا لا أقوى. طيب، والبخاري بيقول عن نفسه أمام علي بن المدين إيه؟ ما استصغرت نفسي أمام أحد. والإمام أحمد أعانه الله على تحمل الصوت، ابن المدينة لا، طبيعة بشر. طيب، وقال إبراهيم بن عبد الله الجني: سمعت يحيى بن معين وذكر عنده علي بن المدين فحملوا عليه، فقلت: هو من عند الناس ما هو عند الناس إلا مرتد. فقال: ما هو بمرتد؟ هو على إسلامي رجل خاف فقال. وقال ابن عمار الموصلي: قال لي علي بن المدين: ما يمنعك أن تكفر الجهمية؟ وكنت أنا أولا لا أكفره. فلما أجاب علي إلى المحنة كتبت إليه أذكره ما قال لي وأذكره الله. فأخبرني رجل عنه أنه بكى حين قرأ كتابي، ثم رأيته بعد فقال لي: ما في قلبي مما قلت وأجبت إلى شيء، ولكني خفت أن أقتل، وتعلم ضعفي أني لو ضربت صوتا واحدا لمت أو نحو هذا. طب تعمل في إيه؟ وذنبك أخواني. لذلك في مقولة عن عمر بن الخطاب في البخاري اللي هي الحديث الطويل في الاجتماع في سقيفة بني ساعدة، في نهاية الكلام قال أبو بكر إيه؟ وإني أختار لكم أحد رجلين، إما عمر وإما أبا عبيدة. كويس. فقال عمر وقال: لأن أتقدم فتضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر إلا أن تسول لي نفسي عند الضرب شيئا. وضحت؟ يعني بتكلم. ولكن عند المحك بقى، حينما أرى السياف والسيف ترى فيه وجهك والنطع مبسوط، ورفع السياف يده، هل يا ترى ستثبت كما أنت ولا تخور قواك؟ بشر. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. طيب، يقول: وقال ابن عمار بعد ذلك: ما أجاب ديانة ولكن خوفا. وقال الحافظ أبو زرع الرازي: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتاب عن أبي نصر الطمار ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. قال الحافظ الذهبي: انتبه، هذا أمر ضيق. هذا إشارة إلى يا محمد يا سعيد؟ لا، ركز يا رجل، كلام اللي معه مظبوط. هذا أمر ضيق، ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. وكان يحيى من عمة السنة فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية. وذبك أخواننا، واحد يقول لك: طيب لو كان الإمام أحمد أخذ بقولهم، أقول لك يستحيل، لابد أن يقيد الله للأمة رجلا يصدع بالحق. ولعل هؤلاء الأئمة الأكابر لما وجدوا الإمام أحمد صدع وصبره الله وثبته أخذوا بالرخصة، لابد أن نراعي ذلك. ومما يلام عليه العلماء على مر التاريخ لوما شديدا الأرض من الحكام، ولابد من التماس العذر للعالم من فقر أو حاجة ونحو ذلك، بل قد يكون العالم غنيا ويأخذ إذا عزم الأرض من بيت المال، إنما هو من باب الورع الذي لا يلزم به كل أحد. وإن كان العلماء أولى الناس بالزهد والورع، قال بشر بن عبد الواحد: رأيت أبا نعيم في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ يعني فيما كان يأخذ على الحديث. قال: لنظر القاضي في أمري فوجدني ذا عيال فعفى عني. قال الإمام الذهبي: ثبت أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. قال ابن خشرم: سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأخذ وفي بيتي 13 نفسا وما في بيتي رغيف. لذلك خد بالك من الموقف ده. شو بقى الإمام أحمد؟ مرة قالوا له: عاوزين ناكل العيال في البيت، فما فيش دقيق، فأرسل من استعار الدقيق، فقالوا: اخبزوه. قالوا: إن فرن صالح مشتعل. فذهبوا وخبزوا في فرن صالح ابنه، فبعد العيش قالوا بسرعة: قال بهذه العجلة. قالوا: كان فرن صالح يخبز فخبزنا فيه، فأبى أن يأكل وقفل الباب الذي بينه وبين صالح. ليه؟ كان صالح يأخذ عطايا السلطان مع أنه جائز، ولكن الورع. يبقى لا تحمل الناس على أمر أنت فيه قوي وغيرك فيه ضعيف. هنستوعب ولا هنخبط؟ هو ذا الكلام. طيب، يقول: قلت القائل الذهبي: لاموه على الأخذ، يعني من الإمام لا من الطلبة. ومما يلتمس العذر فيه للعالم مراعاة طبيعته الذاتية، فقد يكون العالم ذا طبيعة متسامحة مثلا فيجالس أهل البدع، وحق أن يكفهر في وجوههم ويخالطهم لا رضا بحاله بل لما هو عليه من التسامح الزائد عن حده، فيظن الجاهل بحاله أن هذا العالم بخلطة أهل البدع منهم وما هو منهم. يا أخوانا الناس لها طبائع.
عاوز يا حبيبي استنى
لا الرئيس اهو ده الرئيس
بتاعه مولانا
ده الرئيس بتاعه يلا سعادة الرئيس. ممكن عشان كده عاوزكم خدوا بكلام اهل العلم وركزوا. البشر طبائع. فاكرين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر انك ضعيف؟ ضعيف في ايه؟ في مساله الفلوس. وايه ويكون انا الريس. في ناس طبيعتها كده ما يعرفش يقول له يا صبري انت غلطان، مع ان صبري غلطان من شوشته الادب من ساسه الراس زي ما بيقول. وحماده ما عملوش غلط بس ما قدرش، قال يا صبري خلاص يا حماده اخوك ويا صبري اخوك وسلام عليكم. ما يستطيع ان يواجه احدا بخطئه، وممكن برضه ما يستطيع ان يواجه احد ببدعته لضعفه. فهذا لابد من التماس العذر له. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب يقول قال الواقدي في الكلام عن ابن ابي ذئب، ولد سنة 80 وكان من أورع الناس وأودعهم، ورمي بالقدر وما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم ويعيبهم، ولكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل أحد ويغشاه فلا يطردهم ولا يقول له شيئا، وإن مرض عاده، فكانوا يتهمونه بالقدر لهذا وشبههم. قال الإمام الذهبي كان حقه أن يكفهر في وجوهه، ولعله كان حسن الظن بالناس. طيب هل يطول؟ طبعا الكلام ده غلط، ولكن الشاهد ايه؟ لا تتهمه بالبدعة لانه عجز عن كذا. وهذه بكم اخوانا ضعيف. طيب المبحث الثامن الرجوع الى العلماء والصدور عن رأيهم خصوصا في الفتن. ان من شأن الفتن ان تشتبه الامور فيها ويكثر الخلط وتزيغ الافهام، والعقول والعصمة حين ذاك إنما هي للجماعة التي يمثل العلماء رأسها. فالواجب على الناس الراعي والرعية الأخذ برأي العلماء والصدور عن قولهم، لأن اشتغال عموم الناس بالفتن وإبداء الرأي فيه ينتج عنه مزيد فتن وتفرق للأمة. فالأمور العامة من الأمن أو الخوف مردها إلى أهل العلم والرأي. يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب هذه الآية لها سبب نزول. حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه في المشروبة 29 يوما دخل عمر المسجد فإذا بالناس ينكتون الحصى ويقولون طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. فعمر ذهب إلى حفصة وعتب عليها وإلى عائشة، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث مشهور عند البخاري. فقال له يا رسول أطلقت نساءك؟ سكت. أطلقت نساءك؟ سكت. أطلقت نساءك؟ قال لا. قال أأنزل أعلم الناس؟ قال أنزل فأعلم الناس. وبعدين بقى يا أخوانا يبقى مسألة ظهور الفتن والأشياء دي لابد من التثبت، ولابد من الذهاب لأهل العلم وتيقن الأخبار. طيب 29 قال العلامة السعدي هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير الله، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. خلاص إحنا هنشيله من الحكم ولن نقل ماذا يصنع خشية عليه منكم. اتفهمت؟ ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجه بفكرهم وأرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل على لقاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يوكل إلى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. إيه اللي أنت تعرفه في أمور السياسة إلا اللي بتجيبه قناة الجزيرة الكذابة والمبتدع عبد الله؟ ما الذي علمته حتى تقول لا هذا ما ينبغي وهذا ينبغي؟ ما الذي علمته وعرفته حتى تستند إلى علم وتتكلم بكلام غير صواب؟ وفيه النهي عن العجل والتسرع لنشر الأمور من حين سمعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم على الإنسان فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ويمكن أن تتبين هذا من خلال المدارك الآتي. المدرك الأول أن الناس في الفتن يحتاجون إلى فقه المصالح والمفاسد والعلم بمراتبها فوق حاجتهم إلى العلم بأحد النصوص الحاكمة في القضايا المعينة، إذ ليست المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية وهي في الغالب سبب الفتن كمسائل الطهارة والصلاة والحج والأحوال الشخصية يقوم فهم الحق فيها غالبا على الأدلة التفصيلية، بل قيام العلم في ذلك هو على أمور من الأدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخل تحتها أمور كثيرة، مقاصد الشريعة، الموازنة بين المصالح والمفاسد، الأدلة التفصيلية. ولا يمكن للعوام بل وصغار طلبة العلم فهم القضايا الكلية العامة. يريد نستوعب هذا الكلام. وإن كان يمكنهم فهم النصوص الجزئية، وكذلك فإن فهم مقاصد الشريعة لا يكون إلا باستقراء مجمل النصوص وتصرفات الشارع، ففقه المقاصد فقه عزيز لا يناله كل أحد، بل لا يصل إليه إلا من ارتقى في مدارج العلم واطلع على واقع الحال وقلب النظر في الاحتمالات التي يظن حدوثها. والموازنة بين المصالح والمفاسد تحتاج إلى فهم للشريعة ومقاصدها وفهم للواقع ومراتب المصالح والمفاسد، وهذا كله لا يكون إلا للعلماء. ولذلك فإن الخضر كان يعلم من المصالح في الأفعال التي قام بها ما لم يعلمه موسى. يعني لو الحل اللي احنا وصلنا له بعد أحداث يناير وغيرها كان واضحا أمام أهل البدعة، بلاش البدع، أمام العوام، هيخشوا البيوت ولا لا؟ هيخشوا البيوت. طب ما هو ده مهمة العالم، عارفين زي بالضبط ايه؟ المهندس المعماري يجي يقوم عامل لك بيت معين ويقول لك الطرقة دي متر، تقوم تقول له يا راجل ده انا كرشي 70 سم، هتدخلها ازاي؟ يقول لك لا انا متخيلها بعد ما انبنت، اما انت ما استطعت ان تتخيلها. وده بنشاهده كتير جدا. ليه؟ هو بينظر للشيء بعد ان يفعل وما فعل، اما انت كبيرك بتقيس بالشبر. طب ما هو ده العالم. عشان كده العلماء بيقولون والفتنه اذا وقعت لا يراها الا الايه؟ العلماء. فاذا انجلت بعد ما خرب. انتوا واخدين بالكم يا اخوان؟ ده اللي عاوزين نستوعبه صح. طيب يقولوا تملى ايه؟ ده ملل من كثرة قوله. يقول قال العلامة السعدي في بيان فوائد قصة موسى والخضر ومنها القاعدة الكبيرة الجليلة، وهو أنه يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير، ويراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما، فإن قتل الغلام شر، ولكن بقاؤهم حتى يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرا منهم، وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان يظن أنه خير فالخير ببقاء دين أبوي وإيمانهما خير من ذلك، فلذلك قتله الخضر. وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخل تحت الحصر، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها داخل في هذا. اكتب عندك والمراد بتزاحم المصالح. أن تجتمع مصلحتان لن يتمكن المسلم من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى. تزاحم المصالح، أن تجتمع مصلحتان فلا يتمكن المسلم من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى فيفعل الكبرى ويترك الصغرى. تزاحم المفاسد، تزاحم المفاسد أن تجتمع مصلحتان فلا يتمكن المسلم من فعل أحدهما إلا بترك الأخرى فيفعل الكبرى ويترك الصغرى. تزاحم المفاسد أن تجتمع مفسدتان لن يتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى فيفعل الصغرى ويترك الكبرى. أن تجتمع مفسدتان لن يتمكن من ترك أحدهما إلا بفعل الأخرى، هو الصح يترك الإيه؟ الاثنين، ولكن لن يترك هذه إلا إذا فعل هذه، ولن يترك هذه إلا إذا فعل الأولى، فيفعل الإيه؟ فيترك الكبرى. طيب الإشكال بقى فين إيه؟ من الذي يحدد المصلحة الكبرى والمصلحة الصغرى؟ والمفسدة الكبرى والمفسدة دي من إيه؟ العالم بس. يقول: وإذا كان الأمر كذلك فإن الإصلاح لن يكون، لا يكون إلا لمن كان عالما بالمنكر وسبل إصلاحه، وفي الأمور العامة هم العلماء فقط. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فكل المسلمين علماء به، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. المدرك الثاني: إن معظم المنكرات العامة المتعلقة بالسياسة الشرعية يكون المنكر عليه فيها الحكام، والناس ليس لهم قدرة على التأثير عليه، والأحكام الشرعية متعلقة بالقدرة، وإنما القادر على التأثير فيهم هم العلماء وصراط الناس ووجهاؤهم، والعم عليهم أن يكونوا رئا لأولئك، بل إن تصدى العوام لتغيير تلك المنكرات العامة ربما أدى إلى فساد عريض. المدرك الثالث: أن صيرورة الأمر إلى العام في مثل هذه الأمور يشتت المسلمين ويفرق وحدتهم، لأن العوام لا يتصور اتفاقهم على أمر إذا لم يكن لهم صراط يصدرون عن رأيهم، ولذلك كان الرد إلى أهل الحل والعقد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: فالواجب علينا التثبت وعدم التصرع، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت فيما يختص بالعامة من الأمة، وجعل أمور السلم والحرب والأمور العامة جعل المرجع فيها إلى ولاة الأمور وإلى العلماء خاصة، ولا يجوز الأفراد الناس أن يتدخلوا فيها، لأن هذا يشتت الأمر ويفرق الوحدة ويتيح الفرصة لأصحاب الأغراض الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر. المدرك الرابع: إن قيام مسألة الإنكار في أمور العامة هو على فهم مسألة عظيمة، وهي الإمكان وعدم الإمكان. هل يمكن تغيير المنكر بهذه الوسيلة أم لا؟ اكتب عندك كده، ولابد أن تكون الوسيلة شرعية. هل يمكن تغيير المنكر دون إحداث منكر أعظم أم لا؟ وعند عدم الإمكان هل يكون المسلم في حل من عدم اتخاذ هذه الوسيلة أو من التغيير بشكل عام ما دام الظرف قائمة؟ وتحديد الإمكان وعدمه ليس إلى جمهور الناس وعوامهم، بل هو إلى العلماء بشرع الله البصراء بواقع الناس. الأمر الخامس: أن العوام لا يمكن فهم رأيهم، بل لا يمكن معرفتهم إلا بأن يرد الأمر إلى عرفائهم وكبرائهم. ففي غزوة حنين جاءت هوازن بعد قسمة الغنائم تطلب رد الأموال والسبي، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فاختاروا السبي، فخطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: إن إخوانكم هؤلاء جاءون تائبين، وإني أردت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: طيبنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: إن لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم طيبوا وأذنوا، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم مرد معرفة آراء العوام إلى العرفاء ورؤوس الناس. ليس في هذا دليل على الأحزاب ولا الانتخابات ولا الأغلبية، بل كل ما في الأمر إيه؟ إن مثلا 50-60 واحد يخوننا في موضوع يخصنا عاوزين نتناقش فيه عشان أروح أبلغ ولي الأمر، إما يهد الطريق ده ويحول الطريق آخر أو يسيبه زي ما هو. تعالوا نتكلم، قعدنا نتناقش. طب أنت معترض ليه؟ طب أنت معترض ليه؟ تراضينا فيما بيننا ووصلنا لحل واحد، هو ده المراد. المبحث التاسع: ليس أحد إلا وتكلم فيه فتثبت. إن الناظر في تراجم العلماء وسيرهم بل وفي تاريخ البشرية كلها لا يجد أحد برز ولم يختلف فيه، فما إن يبرز شخص في هذه الأمة إلا ويتكلم فيه، فطائفة تعظمه وتصوبه، وطائفة تحقره وتخطئه وتؤثمه. وقد ذكر الإمام الذهبي كلاما طويلا نفيسا في ذلك عندما ترجم للحسين ابن منصور الحلاج جزاه الله بما هو أهل، وأن من الناس من اعتقد فيه الولاية مع أنه من دعاة الإلحاد والزندقة. فأذكر كلامه بطوله لأهميته. قال: من لقال والذهب الاختلاف فيه، فما ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي، كما لا يسوء لك أن تعتقد العرفان والولاية في من قد تبرهن زغلهم وانهتك باطنه وزندقته، فلا هذا ولا هذا، بل العدل أن ما رآه المسلمون صالحا محسنا فهو كذلك. اكتب عندك. والمراد بالمسلمون هنا قولان: إما جميع المسلمين وهذا متعذر، وإما أهل الحل والعقد أهل الاجتهاد. يقول: لأنهم شهداء الله في أرضه، إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأن من رآه المسلمون فاجرا أو منافقا أو مبطلا فهو كذلك، وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف منه وتتورع من الحط عليه، فهو ممن ينبغي أن يعرض عنه وأن يفوض أمره إلى الله وأن يستغفر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقين وضلله مشكوك فيه، فبهذا تستريح ويصف قلبك من الغل للمؤمنين. إياك أن تظن أن الكلام ده يقصد به الحلاج، لا، ده كلام عام. ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم، ما المراد بأهل القبلة؟ أمة الإجابة، مؤمنهم وفاسقهم وسنيهم ومبتدعهم سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناد، ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك. فهذا الصديق فرد الأمة، قد علمت تفرقهم فيه، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك ابن الزبير، وكذلك الحجاج، وكذلك المأمون، وكذلك بشر المريس، وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي وهلم جر من الأعيان من الخير والشر إلى يومك هذا. فما من إمام كامل في الخير إلا وسمى أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه. طيب ماشي، إيه الإشكال؟ من أثنى على بشر المريسي؟ أهل البدع. طيب، يقول فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه. بدعوا شيخ الإسلام، صح، بل ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي كفرهم. طيب، يقول ويذمونه ويحطون عليه: وما من رأس في التجهم والرفض إلا وله ناس ينتصرون لهم ويذبون عنه. مظبوط؟ طيب، ويدينون بقوله بهوى وجهل، وإنما العبرة بقول الجمهور الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. فتدبر يا عبد الله نحلة الحلاج الذي هو من رؤوس القرامطة ودعاة الزندقة، وأنصف وتورع واتقي ذلك، وحاسب نفسك، فإن تبرهن لك أن شمائل هذا المرء شمائل عدو للإسلام، محب للرئاسة، حريص على الظهور بباطن وبحق، فتبرأ من نحلته. وإن تبرهن لك والعياذ بالله أنه كان والحال هذه محقا هاديا مهديا، فجدد إسلامك واستغذ بربك أن يوفقك للحق وأن يثبت قلبك على دينه، فإنما الهدى نور يقذفه الله في قلب عبده المسلم، ولا قوة إلا بالله. وإن شككت ولم تعرف حقيقته وتبرأت مما رمي به أرحت نفسك ولم يسألك الله عنه أصلا. واضح الكلام؟ إن رضا الناس غاية لا تدرك وليس إلى السلام منها سبيل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ليس إلى السلام من الناس سبيل. نعم، يعني أنت كده تعيش ولا واحد يغلط في حقك ده بعدك، واخد بالك؟ يعني زي ما بيقولوا كده نجوم السماء ربك أهو. ليس إلى السلام من الناس سبيل، فانظر الذي فيه صلاحك فالزمه. نعم، كلمة تحفظ. ليس إلى السلامة من الناس سبيل، فانظر في الذي فيه صلاحك فالزمه. وإنه إن يكن متكلم فيه ممن برز واعتقد له الولاية مع كونه شريرا ملحدا، فإنه سينكشف للناس ويتضح أمره، وسيقيد الله له من جهابدة الأمة من يكشف عوراء، وهذا ظاهر في أمر ابن العربي والحلاج وغيرهم من الملاحدة. وإن يكن متكلم فيه ممن برز في الأمة واعتقد فيه الشر وقدح فيه قوم وعابوه مع كونه عالما من أهل الخير والصلاح والتقى والإمامة في الدين، فليس يضره ما قيل فيه، فهو كالجبل لا يضره صياح الناعقين. قال الحسين القرابيسي: مثل الذي يذكرون عن أحمد بن حنبل مثل قوم يجئون إلى أبي قبيس يريدون إلى جبل أبي قبيس يريدون أن يهدموه بنعاله. قال الإمام الذهبي في ترجمة الشافعي: ونال بعض الناس منه غضا فما زاده ذلك إلا رفعة وجلالا، ولاح للمنصفين أن كلام أقرانه فيه يهوي، وقل من برز في الإمامة ورد على من خالفهم إلا عودي نعوذ بالله من الهوى. واضح الكلام يا أخوان؟ وقال أيضا في ترجمة الفضيل بن عياض: قلت إذا كان مثل كبراء السابقين قد تكلم فيه فيهم الروافض والخوارج مثل الفضيل يتكلم فيه، فمن الذي يسلم من ألسنة الناس؟ لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله لم يضره ما قيل فيه، وإنما الكلام في العلماء يفتقر إلى وزن بالعدل والورع. إن الموقف الرشيد من هذه الأقوال المتضاربة في الشخص الواحد هو التثبت، فأخطاء العلماء والمبرزين تتناقل بين الناس فيسمعها القاسي والداني دون تثبت، والواجب في ذلك أن يتثبت المرء، إذ من الخلق الإسلام من خلق الإسلام الذي جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة خلق التثبت، وذلك بتمحيص الخبر والتحقيق من صدقه قبل إفشائه وإذاعته. وهذا التثبت وإن كان سنة جارية في كل حال إلا أن يتأكد في حالين: الأول وجود قرينة تشكك في الخبر مثل فسق القائل أو غرابة القول أو كونه ناقصا لأصل تأكد وثبت بدليل قاطع، أو كونه ناقضا لأصل تأكد وثبت بدليل قاطع. ولا يخلو الكلام في العلماء من إحدى هذه القرائن، إذ قد ثبتت عدالة العلماء وفضلهم بشهادة الأمة له. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول الإمام ابن جرير: أمهلوا حتى تعرفوا صحته ولا تعجلوا بقبوله، لئلا تصيبوا قوما براء مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها. الحال الثاني وقوع الفتن والشرور واضطراب الأحوال وتبلبل الأذهان، فإن ذلك إذا وقع في زمان ما أوجب التثبت والتبين لما يستدعيه زمن الفتن والشرور مع من كثرة الكذب والافتراء. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليل. فهذه الآية إنكار على قوم كانوا إذا جاءهم خبر عن سرية للمسلمين غازية بأنهم قد أمنوا من عدوهم منهم أذاعوا به، يقول: وأفشوه وبثوه في الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب عليهم التثبت ورد الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر. وفي حال الفتن يكثر الطعن في الذوات والأشخاص، بل إن من مقدمات الفتن الطعن في مقدم الأمة وعلمائها وسادتها، واعتبر ذلك في الفتن التي وقعت بين الصحابة، فقد كان مبدؤها الطعن في بعضهم رضوان الله عليهم جميعا. وعلى العاقل ألا يغتر بالكلام المتناقل بين جماهير الناس ولا يجعل التناقل دليلا على صدق الأمر. أرجو أن يكون للكلام واقع في سلوكنا وأثر في سلوكنا. قال دكتور مصطفى السباع: والجماهير دائما أسرع إلى إساءة الظن من إحسانه، فلا تصدق كل ما يقال. اسكت علاء. فلا تصدق كل ما يقال ولو سمعته من ألف فم، حتى تسمعه ممن شاهده بعينه، ولا تصدق من شاهد الأمر بعينه حتى تأكد من تثبته فيما يشاهد، ولا تصدق من تثبت فيما يشاهد حتى تتأكد من براءته وخلوه من الغرض والهوى. ولذلك نهانا الله عن الظن واعتبره إثما لا يغني من الحق شيئا. ولو التزم الناس التثبت في الأخبار المتناقلة لسلموا من غوائل الطعن في الناس وبهتهم بما ليس فيه. إن التثبت دليل تقوى الرجل وخوفه من الله، ولذلك كان السلف يمدحون المتوثق المتثبت في أمور الحكم على الأشخاص. يقول الإمام يحيى بن سعيد: ما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محاباة وأشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد. ومن التثبت التثبت بعد ثبوت النقل من ثبوت الخطأ، فلا يكون السامع فهم فهما غير صحيح، أو كان مبني قوله على الظن والتخمين، أو على الحسد وأغراض النفوس وأهوائها، أو على الجهل بحقائق أقوال الناس وعدم فهمها على وجهها. يقول شيخ الإسلام: وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم. انتبه. وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعثر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم. قال السكي: فكثيرا ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير وجهها، فيغير على الكتاب والمؤلف ومن عاشره واستنى بسنته، مع أن المؤلف لم يرد ذلك الوجه الذي وصل إليه الرجل. وما قصة أبي طالب المكي مع الإمام أحمد عنا ببعيدة. المبحث العاشر: الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل. إن من المتقرر في الشرع والعقل والعرف أنه ليس أحد من الناس معصوما عن الخطأ إلا الأنبياء عليهم السلام فيما يبلغون عن الله. فالخطأ طبيعة بشرية، والناس في ذلك صنفان: صنف يخطئ وخطأه قليل أو غير مقصود بالنسبة لصوابه فالأصل فيه تحري الصواب، وصنف يصيب وصوابه قليل أو غير مقصود بالنسبة لخطئه فالأصل فيه الوقوع في الخطأ والانحراف عن الحق. والعلماء المعتبرون في هذه الأمة من الصنف الأول، فإنهم في مجملهم عدول كما دلت الآيات المذكورة صدر هذا الكتاب على ذلك، فالعلماء هم خيار هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام: كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم علماؤها شراره إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي، والمحيون لما مات من سنته بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وإذا كان علماء هذه الأمة كذلك فإنه يجب أن يغتفر قليل خطائهم في كثير صوابهم ويعتبر بالغالب من حالهم. قال سيد بن المسيب: ليس من عالم ولا شريف ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله، كما أن من غلب عليه نقصانه ذهب فضله. ونقل الإمام ابن عبد البر عن بعض السلف قوله: لا يستم العالم من الخطأ، فمن أخطأ قليلا وأصاب كثيرا فهو عالم، ومن أصاب قليلا وأخطأ كثيرا فهو جاهل. قال سفيان الثوري: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد، إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان الغالب عليه الغلط ترك. وقال أبو حاتم بن حبان: وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبتت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته. ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك حديث الزهري وابن جريج والثوري وشعبة، لأنهم أهل حفظ وإتقان، وكانوا يحدثون من حفظهم ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في الروايات. بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي السبت من الروايات، وترك ما صح أنه وهم فيه ما لم يفحش ذلك منه حتى يغلب على صوابه، فإن كان كذلك استحق الترك حينئذ. قال ابن القيم: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته في قلوب المسلمين. وقال أيضا: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت محاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها. الكلام ده عن من يا أخوانا؟ عن العلماء المجتهدين. خد بالك وركز. باطل ده، مش منهج المولدات خالص، لا بعيد. وقال الإمام ابن رجب: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. يقول الذهبي: ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائر، وإنما العبرة بكثرة المحاسن. ويقول في ترجمة محمد بن نصر المروذي: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده. إمام في اجتهاده. طيب، في أحد المسائل خطأ مغفور قمنا عليه وبدعنا وهدرنا، لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين. فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. بس قال إيه؟ إمام في اجتهاده، خلاص. وقال في ترجمة ابن خزيمة: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمان وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يستن من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وقال أيضا في ترجمة قتادة: لعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطأه، ونرجو له التوبة من ذلك. الجماعة بقى الحددية أين هم من هذا الكلام الماتع؟ وأين طعنهم في أبي حنيفة وابن مندة وابن خزيمة وابن حجر والنووي؟ ما سلم منهم أحد إلا هم. زي بالضبط القصة اللي ذكرها اللالكائي، قال لك طاف خارجيان بالكعبة، اثنين من الخوارج بيطوفوا بالكعبة، فقال أحدهم: تعلم؟ قال له: ها، لن يدخل الجنة من هذا الكون كله إلا أنا وأنت. فقال له: جنة عرضها السماوات والأرض، لن يدخلها إلا أنا وأنت؟ قال: نعم. قال: تركتها لك. خلاص، وعدين بالكم يا أخوانا. طيب، بالسهولة كده تقول ابن حجر مبتدع، وبالسهولة تقول الألباني وافق قوله قول المرجئة؟ خلاص يعني، هذا عياذا بالله من قلة الأدب وسوء الحياة. وقال رحمه الله: قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال، فقال: قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة مصيره الاعتزال. قلت: قد مر موته، والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. لذلك لما تكلمنا أن الجويني في كتابه غياث الأمم من التباس الظلم تكلم عن عزل أهل الشوكة للحاكم إذا أخفق في تحقيق أمن البلاد وأمانها، قال لك الجويني من أهل الكلام. طب ما هو رجع ورجع معلوف وملأ الدنيا، الجويني الأب والابن رجع عن مذهب أهل الاعتزال ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وكذلك الفخر الرازي، وكذلك الزمخشري، وكذلك الغزالي، كل هؤلاء رجعوا قبل موتهم إلى حضيرة أهل السنة والجماعة. يقول: وقال في ترجمة بشر بن الوليد الكندي: وكان حسن السيرة ولا وهف ولا تزيل صدقه وخيره إن شاء الله. وهذه القاعدة الموازنة بين السيئة والحسنات ليست قاعدة مبتدعة، بل هي قاعدة سنية سلفية جرى عليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه. ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة عن علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا مرثد والزبير، اكتب عندك، والمقداد. قال: وكلنا فارس، أي كلنا معنا فواز، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتاع إلى المشركين، فأدركناها وهي تسير على بعير الله، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: حاطب والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهل ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرة من يدفع الله بها عن أهله وماله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقول له إلا خير. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمن، فدعني فلأضرب عنقه. قال: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: عملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. لا ولا مشكل ولا حاجة، حاشا أن يتكلم المصنف عن قاعدة الموازنات بين الحسنات والسيئات ويقره العلامة ابن باز، حاشا. ولكن القضية إيه؟ إحنا بنقول مثلا المعني بالسيئات هنا زلات العلماء، إمام زل في مسألة معينة، هل يا ترى لأجل زلتي يترك ما عنده من العلم؟ لا. من قال بهذا؟ طيب هل يا ترى ما فعله عمرو بن عبيد زلة ولا مصيبة بعد عنك؟ طب خلاص، ايه دخل ده في ده؟ احنا بنتكلم على أئمة زلوا في مسائل معينة، زلات، واخد بالك؟ كما سرد بعض أهل العلم قول مثلا الإمام أبي حنيفة في الإيمان ورجع عنه كما قال ابن عبد البر، قول الإمام ابن خزيمة في حديث الصورة، قول ابن مندة في خلو الرب من العرش عند النزول، قول الحافظ ابن حجر في تأويله لبعض الصفات، دي كلها زلات، زلات من علماء مجتهدين أكابر تغفر زلاتهم ولا يتابعوا فيها ونأخذ ما عندهم من العلم. طبعا نعوذ كلام. طيب، ولما حث الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على البدء في تجهيز جيش العسرة، صارع قوم منهم عثمان بن عفان حيث جاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يردده. ففي هذين الحديثين الدلالة على أن كثرة فضائل المرء تغمر بعض ذنوبه ونقصه فالعبرة بالغالب على الإنسان. يقول ابن القيم في كلام على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات: من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسنته وعظمت كان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره. عمرو بن عبيد كان يضرب به المثل في الزهد، وكان لا يتصنع، بل كان زاهدا على الحقيقة. هل هناك عبرة بزهده؟ ليه؟ لأنه زل في أمر من صلب المعتقد. واصل بن عطاء الغزال كان مشهور بالنفقة، سمي بالغزال لاعتياده سوق الغزل للنساء ينفق على الضعفاء والفقراء، هل يا ترى هذا يعتبر له؟ لا يعتبر له. يقول: ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى الخبث. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له من قتل من جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من شهد بدرا فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان تلك الصدقة العظيمة، ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وقال لطلحة لما تأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخر أودب طلحة: وهذا موسى كليم الرحمن، ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له، ألقاها على الأرض حتى تكسرت، ولطم عين ملك الموت ففقأه، وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم، قال: شاب، اكتب عندك الصواب غلام، بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله، كل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه. تخيل بقى لما سيد قطب يقول عن موسى: فتى عصبي المزاج، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه، وربه تعالى يكرمه ويحبه، فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر على صبره والأذى الذي أذيه في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفض منزلته. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم، أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين. طيب، سيئات عمرو بن عبيد لا تعد ولا تحصى، حسبه أنه رد حديث الصادق المصدوق، حسبه، قال: لو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعته من الله لقلت له ما على هذا أخذت علينا الميثاق. قال: لا. تقول لي زهد؟ طيب. يقول: ونحو حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءتي وداعي شكري على إحسني، فيغلب داعي الشكر داعي العقوبة كما قيل. وإذا الحبيب أتى بذنب واحدا جاءت محاسنه بألف شبع. وقال آخر: فإن يكن فعل الذي ساء واحدا فأفعله التي سررنا كثير. والله سبحانه وتعالى يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له فيفعل بأهل الحسنات الكثيرة الذي آثر محبه ومرضي وغلبته دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيره. وهذا الكلام في الموازنة بين الحسنات والسيئات إنما هو الحكم على الشخص. أما إذا ذكر خطأ من أخطاء العالم فلا يلزم الذاكر له ذكر الحسنات والسيئات. أظن كده اتضح. وعليه فإذا بينت خطأ إمام فقلت أخطأ في الأمر الفلاني كفاك ذلك، وإذا مدحت عالم ببدعة نعم وإذا مدحت عالم بدعة بالجودة في علوم البلاغة مثلا كفاك ذلك، هذا إذا أمنت الفتنة على السامع. أما إذا ظن أن السامع سيفهم الكلام على غير وجهه ويظن حكما مطلقا فلا بد من البيان. خمس دقائق. نعم، فضل قليل عن المغرب ازاي؟ المبحث الحادي عشر: الحذر من زلات العلماء. إن من المتقرر شرعا أن العلماء غير معصومين، بل هم عرضة للخطأ والسهو والغفلة والتقصير، فتقع منهم الزلات والأخطاء. فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال شيخ الإسلام: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا معصومين، وهذا في الذنوب المحققة، وأما ما اجتهدوا فيه فطارة يصيبون وطارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. وإن المنهج الرشيد في التعامل مع زلات العلماء قائم بعد ثبوت كونها زلة على ركنين: الأول عدم اعتماد تلك الزلة والأخذ بها لأنها جاءت على خلاف الشريعة، وعلى هذا يحمل النهي الوارد عن اتباع العلماء في زلته، ذلك أن العلماء بمثابة الأدلة على حكم الله وشرعه، فإن خالفوا لم يكن لهم فيما خالفوا فيه اعتبار. يقول الشاطبي: فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجته حاكم بأحكامها جملة وتفصيلا، وأنه متى وجد متوجها غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن حاكما ولا استقام أن يكون مقتديا به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. وقال: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة، ولذلك عد الزلة، وإلا فلو كانت معتدا بها لم يدعى لها هذه الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل. اكتب عندك: فزلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها وليست هي من الخلاف السائغ. فزلة العالم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها ولا هي من الخلاف السائغ. ده زلة مين؟ اللي هو الإمام الإيه؟ المجتهد. والله هات يا أخويا واحد من العصر إمام مجتهد شهد بإمامته واجتهاده إمام مجتهد، وشهد للشاهد إمام مجتهد، وهكذا دوليك وإحنا على الرأس والعين. طيب، نعم ليست من الشريعة ولا تنسب إليها ولا هي من الخلاف السائغ. الركن الثاني العدل في الحكم على صاحبها، فلا ينسب إلى التقصير ولا يشنع عليه من أجله ولا ترد بقية أقواله وأرائه وفتاويه بسببه. طبعا كلام أهل العلم كلهم وعلى رأسهم الشوكاني، لما قيل له هلم بشرح البخاري قال لا هجرة إيه بعد الفتح، بعد فتح الباب هنتكلم فيه بعد فتح الباب. لذلك لما قام الخبثاء الأنجاز بالطعن في ابن حجر يريدون إسقاط الفتح، خلاص وانتهى الأمر على ذلك. قال الإمام ابن القيم من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل، انتبه، الذي له في الإسلام قدم صالح وأثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين. وقال أبو هلال العسكري ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. قالت الحكماء الفاضل من عدت سقطاته وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم. وقال الشاطبي في الكلام عن زلة العالم ولا ينبغي أن ينصب صاحبها إلى التقصير، يبقى من طعن في ابن خزيمة حقود خبيث ضل مضل أهو ينسب إلى التقصير، ولا أن يشن عليها به ولا يتنقص من أجله أو يعتقد فيه المخالفة بحتا، فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين. وإذا كان زلة العالم هذا غير ذات أثر على الناس فالواجب سطرها وإقالة هذا العالم عصاته، فإن العلماء من ذوي الهيئات. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عصراتهم إلا الحدود. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقاله الله عصرته. والمظنون بعالم منصف عدل عدم الإقامة على الخطأ والزلل بل الرجوع عما علم خطأه من الأقوال والأفعال، وربما كان ذلك الستر على المسلم وإقالة العصر عونا له على التراجع عن الخطأ. طيب إن زلات العلماء وخطأ وأخطاءهم تصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظم ذلك العالم وتصوبه بل وتجعل سيئاته حسنات طائفة تذمه وتخطئه بل تحيل حسناته سيئات. يعني طبعا الأسئلة بتكشف عما عندكم، فرجائي أكرمكم الله عيد الكتاب قرأته مرة واثنين وثلاثة حتى تستوعب ما فيه. شو بيقول ايه؟ علمنا موقفنا من زلة العالم المجتهد. طبعا يعني إن كان معك كتاب وكتبت هذا السؤال كيف تكتب ذل بالذال؟ أما قرأتها ونظرت إليها في الكتاب، ولكن نريد أن نعرف موقفنا ممن هم دون ذلك في العلم، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤول منهم هذا من أهل السنة وعلى المنهج ولم يقصر يوما في محاربة أهل البدع، ده كان هو مبتدع، كيف لم يقصر في محاربة أهل البدع؟ أريد أن أعرف، وإن شئت سمي وأعلمك ببدعتي، ولكنه كان مستترا، إلا أنه يهجر رؤوس أهل البدعة ولا يهجر العمي منهم بل يتألفهم، فما موقفنا منه؟ والله إن كان يتعامل مع العمة برفق وبلين وفيه نتائج من التعامل مع العمة اتركه واصبر عليه لعل الله يشرح صدورهم على يديه. طيب يقول وطائفة تذمه وتخطوه بل تحيل حسناته سيئات، والحق هو العدل، تعظيم من يستحق التعظيم من مقدم الأمة علماؤها وأهل الحل والعقد وصالحها، مع الإقرار بأن الرجل تكون له حسنات وسيئات فيوالي ويحمد ويمدح ويعاد ويذم ويبغض بحسب ما فيه من الحسنات والسيئات. قال شيخ الإسلام ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم، العبارة دي تحفظ، أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. عاوز مثال؟ الحسين بن علي. واضح الكلام؟ إن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاشتهاء مقرونا بالظن أهل العلم خدعهم ونوع من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه وإن كان من أولياء الله المتقين. ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة للطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقوى بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد. والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبهم ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويسب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقه. والقدح في مقدم الأمة سادتها علماؤها وأمراؤها وجعل أحد من الأمة معصوما ومقابله كافرا أو مبتدعا ضال دون برهان سبب من أسباب الفتن، فإن مما أوقد الفتن في صدر تاريخ الأمة اختلاف الناس في أشخاص من سادات هذه الأمة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل منهم أناس معصومون من الذنوب والخطايا وأناس مؤثمون فاسقون أو كافرون، وكل ذلك بالظن والهوى والظن، وصار كل قوم ينتصرون لمن تعصبوا لهم. فالروافض غلوا في ذم أبي بكر وسادات الصحابة ومدح علي رضي الله عن الجميع، والنواصب غلوا في ذم علي ومدح الصحابة رضي الله عنه، وهذا الغلو المتقابل من هؤلاء وأولئك جر الأمة إلى بلايا في المعتقد والسياسة لا يحدها طرف. والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم، كحال أهل البدع في أن الرافضة تعمد إلى أخوام متقاربين في الفضيلة تريد أن تجعل أحدهم معصوما من الذنوب والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافرا، فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي ونصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قطحه في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يظهر عجزهم وجهله وتناقضهم. ومن حق العالم أن ينصح إذا زل أو أخطأ، فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالها ثلاث. قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم ومن أئمة المسلمين علماؤهم. ولكن هذه المنصحة يجب أن تكون وفق الأساليب الشرعية، فقد اتخذ بعض الناس النصيحة تكأ للتشهير ببعض العلماء وانتقل الأمر من النصح إلى التجريح. إن هؤلاء قد يكون معهم شيء من الحق، ولكن أسلوب النصح ينفر المنصوح ويؤدي إلى التمادي على الخطأ، وعلى الناصح أن ينتبه لأمور مهمة منها أن يكون هدفه الإصلاح على حد قول النبي شعيب عليه السلام فيما حكاه الله عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وأن ينطبع هذا المقصد على تصرفاته وأعماله فلا يجرح الذوات ولا يفتري عليه. معنى كلمة لا يجرح الذوات أي لا يتكلم في خلقته، أن على الناصح أن يبتعد عما يثير في المنصوح العناد أو التمادي على الباطل، وأن يكون لطيفا في نصحه، فقد كان سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يوجه وينصح ويقول ما بال أقوال. البعد عن تصيد الأخطاء أو الإلزام بلوازم الأقوال أو محاولة لي النصوص والنقول لتكون وسائل إدانة. انظر على بعض من يزعم النصيحة لأهل العلم تجده يقف موقف المدعي الذي يريد بكل وسيلة إدانة المتهم أو المدعى عليه. الحرص على إقامة الحجج والبراهين وأن يركز في الكلام على نقد الرأي ومحاولة الإصلاح لا أن يكون التركيز على الذوات والأعيان. وأن أرى وإني أرى أن يكون نصح ذوي العلم والفضل بإحدى طريقتين، الأولى الطلب من ذي علم وفضل أن يبين للمنصوح خطأهم، وبهذا نكون قد استفدنا أمرين. الأول التأكد من أن ذا العلم المنصوح قد أخطأ، وهذا يكون بإقرار طلب إليه المشاركة في النصح من ذوي العلم. الثاني معالجة الزلل والخطأ. الطريقة الثانية منصحة الشيء بأسلوب غير مباشر، مثل أن تأتي النصيحة على شكل استفهام أو بالكتاب أو الاستفتاء ونحو ذلك. المبحث الثاني عشر كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى. إن أقوال العلماء في الجرح والتعديل وكلام بعضهم في بعض أمر اجتهادي يقبل الاختلاف، إذ قد يختلف العلماء في جرح عالم أو تعديل، كما يعرض لهم ما يعرض في المسائل الاجتهادية من الإصابة والخطأ، فيكون أحدهم مصيبا فيما قاله والآخر مخطئا، والمجتهدون مأجورون. الكلام ده في من يا أخوانا؟ علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل، علماء الجرح والتعديل. يقول والمجتهدون مأجورون على الاجتهاد حتى وإن أخطأوا، فإن أصابوا زاد الله لهم في الأجر أجر الإصابة. وبما أن العلماء بشر فإنهم يعرض لهم أيضا في الكلام عن بعضهم نوع هوى وعصبي، ولذلك قال العلماء كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يعني كما قال ابن الزبير في عبد الله بن عباس: إن أناسا أعمى الله بصيرتهم كما أعمى أبصرهم. يعرض في مين؟ في ابن عباس. ولما حدث خلاف بين العباس وعلي بن أبي طالب واختصم إلى عمر، دخل العباس وقال: يا أمير المؤمن، اقضي بيني وبين هذا الغادر الخائن الكاذب. في مين؟ في علي بن أبي طالب. والحديث عند مسلم. بشر يا أخوان. طيب، قال ابن عباس: استمعوا علم العلماء ولو تصدقوا بعضهم على بعض. وقال مالك بن دينار: يؤخذ بقول العلماء والقراء. ما معنى القراء؟ المتمسكون بالكتاب والسنة في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض. وقال ابن عبد البر: إن من صحت عدالته وثبت في العلم أمانته وبان ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحه ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعينة، لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان رواته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. والدليل أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد الطاعنين أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس ومالك بن دينار وأبو حازم. اكتب عندك: قال ابن عباس: إن العلماء أشد تغايرا من التيوس في ضروبها. أي إن العلماء أشد تغايرا، ده زي الفل جمدتين، أشد تغايرا من التيوس في ضروبها، أشد تغايرا من التيوس في ضروبها. ضروبها، ضروبها جمع زريبة، والزريبة لغة عربية فصحى، أخبرك الزريبة لغة عربية فصحى، أخبرك ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم القول فيه ما قاله القائل: وقد حمل بعضهم على بعض السيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان ولا حد التوجيه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر بعد هذا كلام بعض أهل العلم في بعض مما يعجب منه القارئ ولا يكاد يصدقه. قال الذهبي: كلام الأقران إذا تمرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى، كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضوان الله عليهم أجمعين، وما زال يمر بنا بذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بين أيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاءه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترد عنهم، وكتمان ذلك متعين على العامة وأحد العلماء. وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العلي عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالقوم لهم ثواب وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولست ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة، ثم تتمت العشرة المشهود لهم بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين وبنات نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب، ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح، ثم عموم المهاجرين والأنصار كابن الوليد خالد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه الحلبة ثم سائر من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهد معهم أو حد معهم أو سمع منهم. يقول رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات والمدنيات وأم الفضل أم هنئ الهاشمية وسائر الصحابين. فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد، ومتى إفاقه من به سكران. ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحارب وجرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة. وقال وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة انتبه أو لمذهب أو لحسد. واخد بالك أنت إزاي؟ علشان كده إيه؟ ممكن تجد الأمور في البداية كانت لاختلاف في أمور الخلاف فيها واسع، فبعد كده اختلفوا في أمور شخصية كبر الموضوع. خطأ. عشان كده دايما كن منصفا لنفسك من نفسك، وكن صادقا مع نفسك. يقول لعداوة أو لمذهب لحسد، وما ينجو منه إلا من عصمه، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لصردت من ذلك كراريس. وهذا الكلام في دفع كلام الأقران بعضهم في بعض ليس على إطلاقي، إذ إنما يدفع كلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان العالم المتكلم فيه قد وثق، إذا كان العالم المتكلم فيه قد وثق من جماعة يلوح على قولهم العد والإنصاف، ودلت قرين على أن كلام المتكلم عنه هو بهوى وعصبية وظن لا بعد وحق وعلم. وأما إذا كان المنقول في بيان غلط الراوي وهمي أو نقص حفظي أو نحو ذلك فليس من هذا النمط، بل المراد منه توضيح درجة ناقل العلم وضعفه ليعبد الله على بصيرة. يبقى بناء على ذلك لما نقول مثلا فلان ضعيف في الحديث أو ضعيف في الحفظ، ده مش قدح، هذا ليس بقدح في دينه. قال الإمام الشافعي وأما الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كف عن حديثه ولا تقبلوا حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع. وليست بينه
ما وصل للكلام حضرتك ونفرش بقى المغرب ولا نفرش
اصبر شوية فضع المغرب قد ايه
تلت ساعة بالضبط
ها
تلت ساعة
نمحق خلاص. يقول كفوا عن حديثه ولا تقبلوا حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع وليست بينه وبين الرجل عداوة، فليس هذا من الأذى الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحا عنه لو شهد بهذا عليه إلا أن يعرف بعداوة له فترد بهذه العداوة لا بهذا القول. ومن القرائن الدل على أن كلام المتكلم في قرينه على أن كلام المتكلم في قرينه ليس بعد ما يلي وجود المنافسة في البلد أو التخصص العلمي أو نحو ذلك، وعليه يحمل طعن ابن أبي ذؤيب على الإمام مالك فإنهما جميعا كان عالمي المدينة في زمنهما. قال الذهبي قال أحمد بن حنبل بلغ ابن أبي ذؤيب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار فقال يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. تخيل بشر وظهرت عليه إيه بشرية. ثم قال أحمد هو أورع وأقول بالحق من مالك. قلت لو كان ورعا كما ينبغي لما قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم، فمالك إنما لم يعمل بظهر الحديث لأنه رآه منسوخا، وقيل عمل به وحمل قوله حتى يتفرق على التلفظ بالإجابة والقبول. فمالك في هذا الحديث وفي كل حديث له أجر، ولابد فإن أصاب ازداد أجرا آخر، وإنما يرى السيف على من أخطأ في اجتهاده الحرورية. وبكل حال فكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعول على كثير منهم، فلا نقص جلالة مالك بقول ابن أبي ذئب فيه، ولا ضعف العلماء ابن أبي ذئب مقالة هذه، بل هما عالم المدينة في زمانهما رضي الله عنهما. اتضح الكلام على أن ثبوت هذه المقالة فيه نظر، ولذا قال الإمام الذهبي بعد أن ساقها ولم يسندها الإمام أحمد فلعلها لم تصح. ومن ذلك أيضا كلام سعيد بن المسيب في عكرمة وغير ذلك من الأمثلة. الغضب الشديد ذلك أنه يقع ساعة الغضب كلام لعالم في عالم آخر ولو رجع فيه لرجع عنه، قال ابن عبد البر وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا. ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون إلى ذلك، لأنهم بشر يغضبون ويرضون، والقول في الرضا غير القول في الغضب. ولقد أحسن القائل: لا يعرف الحلم إلا ساعة الغضب. وقد ذكر ابن عبد البر بعد هذه الأمثلة دل على كلام العلماء بعضهم في بعض حال الغضب. الاختلاف المذهبي، فإن العلماء اختلفت مذاهبهم وتعددت مشاربهم، فربما كان اختلاف المذهب سببا في طعن العالم لقرينه الآخر. قال ابن عدي في الكلام عن الإمام أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي: هو متهم فيما يقول في نعيم بن حمام لصلابته في أهل الرأي، وجود الإحن والمخاصمات، إذ قد يكون تلك المخاصمات سببا لطعن العلماء بعضهم في بعض. قال بعض أهل العلم: كان بين إصبع وابن عبد الحكم مباعدة، وكان أحدهما يرمي الآخر بالبهتان. وفي ذلك يقول الذهبي: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس الحد فيما بينه وبينهم شحناء وإحنا. وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهضر لا عبرة به، لا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. هذه بعض القرائن الدل على أن الأقران قد يتكلم بعضهم في بعض بغير علم وعد، بل بهوى عصبية وظلم. فاعتبر هذه القاعدة العظيمة: كلام الأقران في بعضهم يطوى ولا يروى، ولا تردها بقاعدة الجرح مقدم على التعديل، فإن تلك القاعدة ليست على إطلاقها. قال السبكي: الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم الجرح مقدم على التعديل على إطلاقه، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ونظر جارحوه وكانت هناك قرينة دل على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره لن يلتفت إلى جرحه. كلام واضح يا أخوانا؟ وقال: عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح، وإن فسره في حق من غلبت طاعته على معصي ومادحوه على ذمي ومزكوه على جارحي إذا كان هناك منافسة دنيوية كما يكون بين النظراء أو غير ذلك، وحينئذ فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحو. ولو أطلقنا تقديم الجرح لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. الحمد لله، ما أقول غير ذلك، وأنتم أرباب عقول تستوعبوا ما أريد. وأن هذا الكلام لا يعني أن العلماء لم يكونوا أهل عدل وإنصاف، بل هذا هو بحمد الله الأصل منهم، وأما الاستثناء فهو ما ذكرت من غضب وبينهم وبينهم شيء من البشرية فتكلم. ومن الصور المشرقة في ذلك قول الإمام أحمد في إسحاق بن راهوية: لم يعمر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. واضح الكلام؟ فهذا قول من إمام عالم في عصره الذي كان يخالف في مسائل من العلم، ولكن العدل والإنصاف جعلهم يقول الحق دون تأثر بما وقع من خلاف في المسائل الكثيرة. قال ابن رجب: كان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهوية ويمدح ويثنى عليه ويقول: وإن كان يخالفنا في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا. وكان كثيرا ما يعرض عليه كلام إسحاق وغيرهم من الأئمة وما أخذهم من أقوالهم، فلا يوافقهم في أقوالهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالتهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. ومن تلك الصور المشرقة أيضا ما قاله محمد بن أحمد الفنجار: كان لابن سلام مصنفات في كل باب من العلم، وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص الفقيه مودة وإخاء مع تخالفهما في المذهب. ومن ذلك أيضا ما نقله الذهبي عن بعض أهل العلم في أبي نعيم الحافظ الذي رد كلامه في ابن مندة، قال: إن أبا نعيم ذكر له ابن مندة فقال: كان جبلا من الجبال. قال الذهبي: فهذا يقوله أبو نعيم مع الوحشة الشديدة التي بينه وبينه. وكون أبي نعيم يقول هذا مع أنه الطاعن في ابن مندة، إذ قال في تاريخ أصبهان كما نقل ذلك الذهبي في السير: ابن مندة حافظ من المحدثين اختلط آخر عمره، فحدث عن ابن أسيد وابن أخي أبي زرع الرازي وابن الجرود بعد أن سمع منه أن له عنهم إجازة، وتخبط في أملي ونسب إلى جماعة أقوالا في المعتقدات لم يعرفوا بها، نسأل الله الستر والصيانة. قال الذهبي تعليقا على هذا: لا نعبأ بقولك في خصمك للعداء والسائرة، كما لا نسمع أيضا قوله فيك، فلقد رأيت لابن مندة خطأ مقزعا على أبي نعيم وتبديعا وما لا أحب ذكره، وكل منهما فصدوق في نفسه غير متهم في نقله بحمد الله. فانظر إلى أبي نعيم وما قال في مدح ابن منده مع ما بينهما من الوحشة التي دفعت كل واحد منهما إلى الطعن في الآخر. وهذا دل على أن الأصل في العلماء أنهم أهل عدل، أنهم أهل عدل ونصف وإنصاف، وإنما يقع منهم ما يقع من الطعن غير المعتبر لهوى. ومسالك الهوى ومساربه دقيقة، والمعصوم من عصمه الله.